أعوذ بالله من العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بل كان الكلام في بحث الاستصحاب والحديث عن الاستصحاب الكلي، وقد ذكرنا فيما مضى بأن استصحاب الكل أصل جريانه سواء كان بلحاظ الأحكام أم بلحاظ الموضوعات لا مانع منه. فهناك شيء اسمه استصحاب الكل، وهو يمكن تعقل جريانه سواء على مستوى الأحكام أو على مستوى الموضوعات أو عبر على الأشياء الخارجية. فأنت يمكن لك الاستصحاب الحكم الكلي كجامع الطلب ما بين الوجوب والاستحباب، ويمكن لك أيضا استصحاب جامع بين شيئين مثل الجامع ما بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر اللي هو كلي الحدث. وكانت عصارة ما انتهينا إليه في هذا البحث أن حقيقة الاستصحاب الكلي أن هناك ثلاث مسالك في تفسير حقيقة الاستصحاب الكلي. التفسير الأول أن نقول حقيقة الاستصحاب الكلي عبارة عن أن المفهوم الذهني المستصحب طارة يحكي عن الشيء بواقعيته الشخصية الفردية، فهذا بيكون استصحاب فرد. مرة بيكون الشيء يحكي عن كلي، عن جامع بين الأفراد، عن هذا المعنى العام الذي يشمل كل الأفراد، فيحكي عن الشيء بما هو كلي، بما هو معنى عام موجود في زيد وعمر وبكر وخالد بغض النظر عن تشخصاته، فحينئذ هذا يكون كل استصحابا كليا. فالاستفرق بين الاستصحاب الكلي والفرد، استصحاب الكل ينظر فيه إلى الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الجامع، أما استصحاب الفرد ينظر إلى الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الشيء بما له من مشخصات. المسلك الثاني أو ما قد يدعى في المسلك الثاني أن الاستصحاب الفرد هو استصحاب الفرد كما تعرفون، أما استصحاب الكلي فهو استصحاب كلي رجل الهمداني، فأن ذلك الرجل الهمداني قد آمن بأن الكلية له وجود سعي، وهذا الوجود قائم بنفسه منحاز عن سائر الوجودات فعلا، فوجود سعي منحاز عن سائر الكليات فعلا. القول الثالث في المقام اللي هو ما يظهر من بعض عبائر المحقق العراقي من أن استصحاب الكل عبارة عن استصحاب الحصة بخلاف استصحاب الفرد، استصحاب الحصة بما لها مشخصات. ففي كل من استصحاب الكل واستصحاب الفرد نكون ناظرين إلى هذا الفرد الخارجي، لكن هذا الفرد الخارجي ننظر إليه طارة بما هو متشخص بالمشخصات، ومرة ننظر إليه بغض النظر عن المشخصات. فإذا نظرنا إليه بما هو متشخص بالمشخصات نسميه استصحاب فرد، وإذا غضينا النظر عن المشخصات فيكون استصحاب كلي فعلا. فيرجع استصحاب الكل إلى استصحاب الحصة. فحينئذ عندنا استصحاب الفرق بينهما إما بلحاظ الصورة الذهنية وكيفية الحكاية، إما بلحاظ الرجل الهمداني، أو بلحاظ هذا شو كان اسمه والحصة والفرد. بعد ما تم هذا المطلب فعلا يقع الكلام في مسألة جديدة، وهذه المسألة الجديدة في أقسام استصحاب الكل فعلا، حيث هناك جملة من المسالك عند العلماء جملة من الأقسام ذكرها العلماء عند الحديث عن استصحاب الكل فعلا. القسم الأول من أقسام استصحاب الكل، طبعا هو الماتن عندما ذكر التقسيم لأقسام استصحاب الكل عادة العلماء بيقولوا الاستصحاب الكلي له أقسام ثلاثة، بيذكروا الأقسام الثلاثة، لكن الماتن عندما خاض في هذه المسألة لم يخض على الطريقة المتعارفة، فهو جعل قسمين رئيسيين، والقسم الأول قسمه إلى قسمين، والقسم الثاني قسمه إلى قسمين. القسم الأول بشقيه هو الذي يسمى عند العلماء بالاستصحاب الكلي القسم الأول، والشق الأول من القسم الثاني هو الكلي القسم الثاني، والشق الثاني من القسم الثاني هو بيسموه الكلي القسم الثالث. الماتن حيسميهم فيما يأتي، بس كان لا ينبغي أن أتصور تعليميا هذه الطريقة، توجب تشويشا للطالب فعلا. بس استصحاب الكل له قسمان رئيسيان، وحتتوضح الأفكار أكثر عندما نقرأ العبارات فعلا في المقام. أنا حأقرأ العبارة بدوا كما هي وبعدين نبدأ بالشرح إن شاء الله تعالى، باعتبار أنه في تشويش كثير لا أقل في ذهني، باعتبار أنني معتاد على طريقة تقسيم معينة والمتن أراد التقسيم بطريقة أخرى فعلا. نقول ويمكن تقسيم، يمكن تقسيم الشك في البقاء الكلي إلى قسمين، أحدهما الشك في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث فرد، والآخر الشك في بقاء في البقائه الناشئ من الشك في حدوث فرد. مثال الأول أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيد في المسجد ويشك في خروجه، فأنت تعلم بأن زيد دخل في المسجد، فأنت علمت بماذا؟ علمت ضمنا بأن الكل قد دخل في المسجد، لأن زيد عندما تحقق في المسجد فأيضا الكلي صار في المسجد فعلا، فهناك زيد في المسجد وكلي في المسجد، هذا واضح باعتبار أن الإنسان الكل يوجد بوجود أفراده، فهذا الموجود بالخارج هو إنسان هو زيد، فزيد وجد في المسجد والكلي وجد في المسجد فعلا، هذه نقطة. بعد ما وجد زيد في المسجد والكل في المسجد فعلا شككت هل زيد خرج أو زيد لم يخرج من المسجد، فعندك شك في بقاء الكل من جهة ماذا؟ من جهة الشك في خروج زيد من المسجد، فلو كان زيد في المسجد لكان الكل موجود، لو كان زيد لم يبقى في المسجد فالكل قدر ارتفع، فأنا عندما دخل زيد للمسجد كان عندي علم بوجود كلي الإنسان في المسجد، عندما شككت في خروج زيد من المسجد شككت في خروج الكلي من المسجد، فالشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث فرد جديد، بل الشك في بقاء الكلي مع تشخيص الفرد، أنا أعلم ما هو الفرد، هذا الفرد هو زيد، وزيد أشك أنه خرج أو لم يخرج، هذا هو الشك، هذا المثال الأول. ومثال الثاني أن يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر، ذكرنا سابقا هذا المثال، واحد خرج منه بلل مشتبه ما بين البول والمني، فحينئذ لا يدري هذا بول أو كان منيا، نقول ثم قام وتوضأ، فنقول لو كان الحادث طبعا هو لو كان الحادث بولا قد ارتفع يقينا حدث البول، لو كان الحادث جنابة فحدث الجنابة ما زال باقيا يقينا، عندما خرج البلل المشتبه بين البول والمني هو أصلا عنده علم بكلي الحدث، شك بأنه ارتفع هذا الحدث على تقدير كونه بولا أو لا فيستصحب بقاء كلي الحدث، هذا شك مسبب عن ماذا؟ شك مسبب عن الشك في حدوث الأكبر، لأنه متى يكون الكلي باقيا؟ لو كان الذي خرج منه سابقا هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مني. أنا عم بحكي يمكن ومباني على أنه أنتم واضحين عندكم سابقا هذه الأفكار، بدكم نشرحها أكثر؟
لا واضحين شيخنا، واضحين شاء الله.
ومثال الثاني أن يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر، اللي هو الفرد القصير والطويل مثلا اللي هيجم بعدين إن شاء الله، ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء، فإن الشك مسبب، يعني الشك في البقاء مسبب عن الشك في حدوث الأكبر، لأنه لو كان الذي حدث منك هو بول فقد ارتفع يقينا، طب ليش أنا عندي شك في بقاء الحدث؟ لأني أحتمل أن الذي حدث في رتبة سابقة هو حدث الجنابة، فإذا حدث الجنابة فلابد أن حدث الجنابة ما زال باقيا. هذا تمهيد
بين الاول والثاني، عفوا يعني لما نفس تقريبا نفس الفكره،
لا
عندي علم بالكده.
لا لا انت ركز على الفكره هذه، انت ركز اي بالي بس ركز على الفكره، انت انه اذا سالتك في المثال الاول لماذا انت تشك في بقاء الكل، ماذا تقول لي؟
انني احتمل بقاء الكل
كل الحدث، مش لانه لا بحكي في المثال الاول، في المثال الاول لماذا تشك في بقاء الكل؟ تقول اشك في بقاء الكل لانه زيد الذي دخل لعله خرج. في المثال الثاني اذا سالتك لماذا تشك في بقاء الكل تقول لي لاني يحتمل أن الذي حدث هو الحدث الأكبر، وإذا كان الذي حدث هو الحدث الأكبر فلعله ما زال باقيا. فالسبب في الشك في البقاء الكلي في الثاني هو ناشئ عن الشك في حدوث فرد جديد، أما في الصورة الأولى فهو شك في نفس بقاء الفرد، نفس الفرد الذي حدث هل هو ما زال باق أو لا. فإذا كان الشك ناشئا، شك في بقاء الكلي سببه الشك في بقاء الفرد الذي حدث، هذا القسم الأول. أما إذا كان الشك في حدوث أحد الأفراد أنه أيهما الذي حدث، ولطبيعة الحادث دخالة في تحديد بقاء الكل من عدمه، يكون القسم الثاني. إذا ترجع على العبارة مولانا عندما قال هكذا، هو الماتن قال: يمكن تقسيم الشك في البقاء الكل إلى قسمين، أحدهما الشك في بقاء الكل غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد. لشو أشك في بقاء الكل؟ أشك في بقاء الكل أعلم ماذا حدث، لكن هذا الذي حدث ما زال باقيا أو لا، هذا القسم الأول. أما القسم الثاني ما هو؟ هو الشك في بقاء الكلي الناشئ من الشك في حدوث فرد. فأنت تقول لو كان الحادث الأصغر فالحدث ارتفع يقينا بعد الوضوء، لو كان الذي حدث هو الأكبر فلعله ما زال باقيا.
بس قصدي بالحالة التانية، ما عندك أنت عندك علم بحدوث كلي الحدث، يعني عندك علم بحدوث كلي الحدث تقريبا نفس الفكرة الأولى. أولى نفس الشيء، عندي علم بوجود الكلي في المسجد وأشك في خروجي.
كلهم كلي بصاروا مثل بعض، يعني ما كلهم أقسام استصحاب الكلي. ما أكيد إذا كان كلا المثالين هو أقسام استصحاب الكلي لابد أن يكون في كل منهما شك في الكلي. بس ما هو منشأ الشك في بقاء الكلي حتى نقسمه قسمين؟ ما نحن بحثنا عن شو؟ ألا يشترط في المنطق، نرجع على المنطق المظفر، ألا يشترط، ألا نذكر في منطق المظفر أن من شرائط القسمة حفظ المقسم في الأقسام؟ ما كلامنا في استصحاب بقاء الكلي، فلابد أن يكون الشك شكا في بقاء الكلي. لكن السؤال ما هو منشأ الشك في بقاء الكلي؟ إذا كان منشأ الشك في بقاء الكلي الشك في وجود الفرد أو لا، هذا القسم الأول. إذا كان منشأ الشك في بقاء الكل هو التردد في طبيعة الحادث، إذا كان الأصغر فقد بقي فقد ارتفع، وإذا كان أكبر فهو قطعا باق، فحينئذ هذا يكون الشك القسم الثاني. والكلام الآن على كل حال في القسم الأول، وله حالتان. الحالة الأولى هي أن يكون عندك أنت مثال ذكرناه الآن، تعلم دخول زيد إلى المسجد وتشك أن زيدا خرج من المسجد أو لم يخرج من المسجد، فهنا تستطيع أن تقول استصحاب الفرد ولك أن تستصحب الكل. فتقول لو طبعا سرد أنه في حكم شرعي يقول إذا كان زيد في المسجد فأكرمه، بلا ما نقول فاضربه، إذا بس الأيام عم يضربوه، إذا كان واحد بالمسجد لعله كذا وانتشار وباء فعلوا بيضربوه. على كل حال إذا كان زيد في المسجد فاضربه، باعتبار الأيام تتغير سبحان الله. على كل حال إذا كان زيد في
المسجد
فاضربه، إذا كان زيد في المسجد فاضربه. أنت شككت في بقاء زيد في المسجد أو لا؟ الحال ما نريد بيانه في المقام أنه إذا ورد في الخطاب يقول لك ماذا؟ إذا دخل، إذا رأيت إذا كان زيد في المسجد فاضربه، فأنت شككت في بقائه أو لا، تستصحب بقاء زيد، هذا استصحاب فرد. وإذا كان الخطاب هكذا، إذا كان هناك إنسان في المسجد فأغلق المسجد، تشك أنه هل هناك إنسان أو لا، تستصحب ماذا؟ بقاء الكلي. فكون المستصحب هو الفرد أو الكل أمر اعتباري تابع للاعتبار، يعني هل المولى أخذ في لسان دليله زيد الفرد أم أخذ موضوعا في دليله ماذا؟ الإنسان. إذا كان المأخوذ في لسان الدليل الفرد تستصحب الفرد، إذا كان المأخوذ في لسان الدليل الإنسان تستصحب الإنسان فعلا. وألا لا فرق في هذا المورد بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي. هذا هو حاصل الكلام في الصورة الأولى، وينبه الماتن أن هذا الأمر لا يفرق فيه الأمر بين أن تقول استصحاب الكل عبارة عن استصحاب الصورة الجامعة الحاكية عن الطبيعة الكلية الخارجية، أو قلت بأن الكل هو الوجود السعي، أو قلت بأن الكل عبارة عن عن الحصة. سواء بأي مبنى من هذه المباني الثلاثة، أنت تعلم بالوجود السعي خارجا تستصحب بقاؤه، أنت تعلم بالكلي الجامع الحاكي عن الصورة الخارجية تستصحب بقاءها، أنت تعلم بتحقق الحصة خارجا فتستصحب بقاءها. لذلك قال الماتن: الحالة الأولى أن يكون الكلي معلوما تفصيلا ويشك في بقائه، كما في المثال المذكور حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا، وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى الاستصحاب، واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال. سواء فسرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السعي للكلي على طريقة الرجل الهمداني، هذا القول الثاني، أو الحصة على طريقة العراقي، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي على ما تقدم في الجهة السابقة، إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة. عندي إشارة، أنا توقعت شكله علي بإشكال، بس عندي إشارة لا بأس طالما ما أشكلتم علي بهذا الإشكال، أو نتركها تأمل ليوم غد. هل تعبير الماتن عن الرجل الهمداني، عن مقالة الرجل الهمداني، عبر عنها ماذا؟ أنه شو قال؟ الوجود السعي. أن مقالة الرجل الهمداني هي ماذا؟ الوجود السعي. سابقا شو عبر عنها لمقالة الرجل الهمداني؟
وجود منحاز.
هل هناك فرق بين التعبيرين لولا؟
لا شك هناك فرق. في الأول هناك وجود مستقل، هنا وجود موجود متضمن في أفراد الخارجين.
واضح السؤال؟
نعم، ولكن سابقا قال وأن للكل واقعا وسيعا منخازا، كلا السقطين موجودين.
إيه، هل هناك فرق؟ هل هناك يعني هل هناك تلازم ما يعني هل هناك يعني واقعية وسيعة المنحازة، هل المقصود منها أنها منحازة أو أنها مندكة في الأفراد؟ هو التعبير بكلمة واقع وسيع يتلائم أكثر مع كلام وش اسمه، مع كلام السبزواري
منظومة.
أما إذا عبرت أنه وسيع منحاز صار لا، عم بتأكد على فكرة ماذا؟ انحيازه عن الخارج. وعلى كل حال تأملوا في هاتين العبارتين، هنا عندما يعبر بأنه الوجود السعي، هناك يعبر عنه ماذا؟ لأنه المنحاز فعلا، يؤكد على فكرة الانحياز.
كيف بدنا نجمع بين الوسيع والوسيع والانحياز؟ صح التعبير، أو كل واحد لحال له معنى مختلف.
ما انت بس
وسيع يعني مدرك
بعض بعض المصادر سابقا في مرة بتذكر أحد الأساتذة بس ناسي وين بالضبط سمعها، أنا صراحة سمعها ببحث الفلسفة أو ببحث الأصول، بس على كل حال بتذكر بعضهم حاول يصور مثل هذه المطلب اللي هو أنه واقع وسيع منحاز، أصورها على أساس وجود ذو أذرعة متعددة دخيلة في الكل مع كونها ذات واقعية مستقلة فعلا. فهو له وجود مستقل، لكن رغم وجوده المستقل له ماذا؟ له أذرع في كل الأفراد، فتجمع بين فكرة السعة والانحياز على الجملة. الحالة الثانية، بس سؤال آخر، هل تستطيعون أن تستخرجوا من هذه العبارة الفرق بين الحصة والاستصحاب والكل على رأي الماتن لولا؟ إذا بتلاحظوا الماتن عندما أراد أن يعبر عن فكرته شو عبر عنها في المقام؟ عبر عنها في المقام بأنها بمقدار مرآتية العنوان الكلي، بمقدار مرآتية العنوان الكلي. استصحاب الحصة ماذا قلنا عنه سابقا؟ هو الوجود الخارجي. غاية ما في الأمر ماذا؟ غاية ما في الأمر أن هذا الوجود الخارجي غضينا النظر عن ماذا؟ عن حصصه، لكن الوجود الخارجي متباين من حصة لحصة لولا، من فرد لفرد متباين. هذه الحصة الحيوانية الناطقية الموجودة فيك المادة والصورة الموجودة فيك غير المادة والصورة الموجودة في زيد وعمر وبكر. فهذه الحصة هي هذه الواقعية الخارجية، بخلاف الكل فإنه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن شو قلنا؟ الحاكية، الحكاية. هذا مرآتية العنوان الكلي على نحو العموم لتصلح أن تنطبق على زيد وعمر وبكر وخالد. وضحت الفرق؟ فمرآتية العنوان الكلي يمكن تنطبق على زيد وعمر وخالد، أما الحصة لا تنطبق على زيد وعمر وخالد. الحصة زيد غير حصة عمر وبكر. ولذلك نحن في الجلسة السابقة أكدنا على أن الحصة هي الوجود، لكن الوجود مع غض النظر عن المشخصات. وبس تقول وجود يعني تباين، بس تقول وجود يعني بطل وجود الحصة الأولى عين وجود الحصة الثانية، بخلاف مقدار ما يحكيه الكلي عن الخارج. فأنه يمكن لهذه الحكاية أن تكون حكاية ماذا؟ عامة عن الأفراد. تأملوا، هذا حنستفيد منه في الأبحاث اللاحقة لأنه هالمطلب أكثر. الحالة
عفواً بس مرآتية العنوان الكلي يعني ممكن تلحظ بلحاظين، مرة بلحاظ العام يعني قدر مشترك، مرة بلحاظ الوجودات المتميزة عن أخرى، يعني هيك قصدك بتفهم عن
مرة تلحظ أنه الحصة الموجودة في زيد هذه ليس لها مرآتية إلا عن ماذا؟ إلا عن الحصة التي في زيد. مرة تلحظ لا الكل اللي هو صالح للحكاية عن زيد وعمر وبكر، هذا الكل الجامع، مثل العلم الإجمالي. أي علم إجمالي بالدنيا هو جامع ما بين هذين الفردين، كلي النجاسة موجودة هنا أو موجودة هناك. الحالة الثانية أن يكون الكلي معلوما إجمالا ويشك في بقائه على كلا التقديرين. هذه المسألة هكذا في الحالة الثانية، أنا أعلم بأن زيدا أو عمر دخل المسجد، هو عبر زيد وخالد، نحن متعودين على زيد وعمر، ما أدري واقعا كمان حتى هذا التغيير بالأمثلة يجب إرباكا، هلا أنا ضايع قول زيد خالد ولا زيد وعمر إن شاء الله أتذكر. إذا علمنا بأن زيدا أو خالد دخل المسجد، في واحد دخل المسجد لكن لا ندري من هو زيد أو خالد، وكان في حكم شرعي يقول بأنه إذا رأيت إنسانا دخل المسجد فاضربه، وإذا دخل زيد المسجد فاضربه، وإذا دخل عمر المسجد مش إذا دخل، إذا بقي إنسان في المسجد فاضربه، وإذا بقي زيد في المسجد فاضربه، وإذا بقي عمر في المسجد فاضربه. هل تستطيع استصحاب بقاء زيد في المسجد؟ كلا، لأنه الفرد لا يعلم حدوثه. هل تستطيع بقاء اصحاب بقاء عمر في المسجد؟ كلا، لأني لا أعلم أن عمر قد دخل المسجد. هل أستطيع استصحاب بقاء الكلي في المسجد لولا؟ نعم أستطيع. لماذا؟ لأني أقول بأن كان هناك يقينا إنسان في المسجد، أشك في خروجه من المسجد أو لا، أستصحب بقاء الإنسان في المسجد. وهذا يتم أبيات الدعاء، وهذا يتم بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الصورة الجامعة أو كل الرجل الهمداني، ولا يتم على مقالة العراقي واستصحاب الحصة إلا على بعض المباني. إذا قلنا بمبنانا وهو عبارة عن أن حقيقة استصحاب الكل عبارة عن استصحاب الصورة بمقدار حكايتها عن الجامع خارجا، الصورة بمقدار حكايتها عن الجامع خارجا كانت متيقنة، لأنه قطعا كان هناك حيوان ناطق في المسجد، أشك في خروجه من المسجد، أستصحب بقاءه. إذا قلت استصحاب على طريقة الوجود السعي الرجل الهمداني، كان هناك كلي الرجل الهمداني في المسجد، أشك في خروجه من المسجد، أستصحب بقاءه. لكن على الطريقة الثالثة استصحاب الحصة، هل كان لديك يقين بالحصة خارجا لولا؟ هل لديك يقين بحصة زيد؟ هل لديك يقين بحصة عمرو؟ ما عندي يقين لا بحصة زيد ولا عندي يقين بحصة عمرو خارجان، فأنا ما عندي يقين بالحصة. نعم، ماذا عندي؟ عندي انكشاف لحدوث الحصة بالخارج. بعبارة أوضح، علمي بماذا تعلق؟ بالجامع، ما تعلق بالحصة. علم يتعلق بالكل بالجامع الحاكي عن الفردين. هذا العلم بالجامع ألا يكشف عن حدوث حصة ما في الخارج أو لا؟
يكشف
عن حدوث حصة في الخارج. فالعلم تعلق بالكل وهذا العلم بالكل كاشف عن حدوث الحصة. فإذا كنت ممن يصر على أن ركن الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة لا أقدر على الاستصحاب، أما إذا قلت بأن ركن الاستصحاب حدوث الحالة السابقة فيمكنني الاستصحاب. واضحة ولا لا؟
لا.
أحسنت، اللي أحسنت قاعد ما بيروش لا، الكلمة لا مؤذية. تأمل معي مولانا، تأمل معي مولانا، تأملوا معي مولانا. نحن ماذا نريد أن نستصحب؟ نريد أن نستصحب الكل. على رأي العراقي ما هو الكل؟
الحصة.
على رأي المحقق العراقي الكل هو الحصة الذي نريد أن نستصحبها. حتى أستصحب الكل لابد أن يكون العلم متعلق بماذا؟ بالحصة، صح ولا لا؟ اعتبروا أن ركن الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة. لم نذكر بحث سابقا بأركان الاستصحاب أن هناك خلاف أن ركن الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة أو حدوث الحالة السابقة، بناء على أن ركن الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة، فكونك متيقنا بالحالة السابقة دخيل في الاستصحاب. حينئذ لكي تستطيع الاستصحاب لابد أن تقول بأن العلم تعلق بالحصة. العلم تعلق بالحصة، هل علمك أنت تعلق بالحصة؟ كلا، علمي تعلق بجامع ما بين زيد وعمر. أنا ما عندي علم لا بتحقق زيد ولا علم بتحقق عمر، عندي علم بالجامع بين زيد وعمر، والجامع بين زيد وعمر حصة أو ليس بحصة؟
ليس بحصة.
فأنا عندي علم بالجامع بين زيد وعمر، نعم لازم علمي بالجامع بين زيد وعمر أن الحصة قد حدثت في الخارج. فبناء على أن ركن الاستصحاب العلم بالحالة السابقة، أنا ما عندي علم بتحقق الحصة، علمي تعلق بالجامع. لكن بناء على أن ركن الاستصحاب حدوث الحالة السابقة، فالحالة السابقة قد حدثت يقينا، قطعا هناك حصة في الخارج، وأن لم أكن قادرا على تمييزها أنها حصة زيد أو حصة عمرو، بل أزيدك من الشعر بيتا ونبه عليه الماتن في المباحث. لو قلت بمقالة العراقي في حقيقة العلم الإجمالي وأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فعلم الإجمالي عندما أعلم إجمالا بوجود زيد أو عمرو في الخارج، علم تعلق مباشرة وين؟
بالواقع بالخارج
بالحصة. فلذلك يمكن للاستصحاب حتى لو كان ركن الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة. تعال نرجع نرتب البحث كله. تارة نقول بأن العلم يتعلق بالجامع، ومرة نقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع. شو بحثنا؟ بحثنا هكذا: أنا أعلم إجمالا بدخول زيد أو عمرو إلى المسجد، وأشك بأن هذا الذي دخل هل خرج أو لا. المدعى استصحاب كلي الإنسان، نريد أن نصور استصحاب كلي الإنسان بناء على أن الكل بمعنى الحصة. فأقول تارة نقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وأخرى أقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع. بناء على أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا إشكال، لأن العلم تعلق بالواقع والواقع هو الحصة، فعلمي تعلق بالحصة أستصحب بقاء الحصة. أما بناء على أن العلم الإجمالي وين تعلق؟ بالجامع، بالكل بالجامع، فعلمي لم يتعلق بالحصة الخارجية. فبناء على فهنا في احتمالين: إما أن أقول بأن ركن الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة، وأن ليس لي يقين بالحصة بل يقيني تعلق بالجامع، فلا يجري الاستصحاب. وإما أن أقول بأن ركن الاستصحاب هو حدوث الحصة، واقع الحصة، لا أن يكون علمك تعلق بالحصة. إيه، ما أنا عندما علمت بتحقق الجامع فأنا أعلم بتحقق الحصة خارجا، فأستصحب بقاء الحصة. هذه فكرة الماتن في المقام. قال الماتن، شوفوا عبارته، قال الماتن الحالة، طبعا الماتن أشار لكل هذا إلا لفكرة لم يشر لها، هي فكرة أنه لو اخترنا مقالة العراقي أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع لا يرد الإشكال فعلا. وويله. قال الحالة الثانية أن يكون الكلي المعلوما إجمالا ويشك في بقائه على كلا تقديريه، كما إذا علم بوجود، ليش تعبير على كلا تقديريه؟ حتى يفرق بينه وبين القسم الثاني الذي يأتي معنا، الأصغر الصغير والكبير، لأنه بالصغير والكبير ليس الشك على كلا التقديرين، الشك على تقدير كون العلم الإجمالي كان هو الحادث هو الأكبر الأصغر. كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد ويشك في بقائه سواء كان زيدا أو خالدا، فيجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه، ولا إشكال في ذلك بناء على إرجاع استصحاب الكل استصحاب الوجود السعي له على طريقة الرجل الهمداني، وبناء على المختار من إرجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتيته مرآتية العنوان الإجمالي. وأما بناء على إرجاع إلى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحد من الحصتين فيجري استصحابها، فكيف يجري استصحابها؟ اللهم إلا أن تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث. ما أدري إذا واضحة أو ليست واضحة فعلا.
لا، هذا التعبير واضح شيخنا، بس في سؤال إنه نحن لما نرجع، نحن حتى لما نرجع
على كل حال، على كل حال اللي عنده من الإخوان الملف اللي أرسلت لكم إياه فيها مش طويل، لأنه أستاذي أشكل على الماتن إشكال، حاولت أنا دافع عن الماتن بوجه أستاذي، هذا لا أفعله كثيرا في حياتي، بس فعلته هذه المرة، يعني دافعت عن الماتن في ويسمى هذا القسم بكلتا حالتيه، بالقسم الأول من الصحاب الكلي، أما القسم الثاني فله حالتان. فضل سيد شيخنا، فضل.
عفوا نزيد فضلك، لما شيخنا أنا بعرف بحدوث أو عندي يقين بالجامع، جيد، هذا اليقين بالجامع بما أن الجامع هو كاشف عن الموجود بغرض نظرة طريقة الهمداني، المقالات الأخرى أو النظريات الأخرى، بما أن الجامع إما هو مرآة عن الواقع أو هو موجود لا يوجد إلا في ضمن أفرادي، وبالتالي عندي يقين بوجود هذه الأفراد في الخارج، فليش ما في استصحب بناء على كون،
لأنك أنت بنيت في بحث العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يسر من الجامع إلى الفرد، ألم تقل هذا أنت؟ ها؟
العلم الامتنى صح في نظرية مش ذكر هلا، بس
الماتن هذا رأيه، رأي الماتن هذا، الماتن والنائيني والأصفهاني قالوا العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يسري من الجامع إلى الفرد. لذلك قلت لك أنا الآن لو كنا نقول بمقاطع العراقي وأن العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الفرد، فحينئذ سار من إلى الواقع، إذا سار العلم الإجمالي إلى الواقع تعلق العلم بالحصة، فكلامك يكون له وجه. أما على رأي الماتن الذي تقدم معنا بحثه في أول حلقة، في أول بحث العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يسري من الجامع إلى الفرد، فحينئذ ما عندي علم بالحصة، علمي لم يتعلق بالحصة، علمي وقف وين؟ على الجامع فعلا،
يعني صار مبنائي، صار
أحسن مبنائي. أنا طبعا أنا ما أشكلت على الماتن بهالإشكال، لأن الماتن ولا مرة سمى اسم العراقي، الماتن بكل هذا البحث لم يأتي باسم العراقي، لكن نستطيع أن نقول نحن العراقي هو الذي قال باستصحاب الحصة، والعراقي يقول إن العلم الإجمالي يتعلق وين؟ بالواقع مو بالجامع، فلذلك لا يرد عليه مثل هذا الإشكال.
يعني بالتالي يمكن الاستصحاب، حتى لو قلنا أن الاستصحاب على اليقين ليس على الحدود، صحيح؟
بناء على مين؟ على القول بأن العلم يسري من الجامع إلى الواقع. أحسن، بارك الله. جيد لهنا. أما الحالة الثانية تأتي.
أوضح بكثير، شكرا.
الله يحفظك.